السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل نستمع في بيت من بيوت الله بعد أداء فريضة من فرائض الله على قراءة كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. صلى الله أن يجعلنا وإياكم الموحدين وأن ينفعنا بما نسمع ونقرأ. ونحن في ليلة الخميس، ليلة الثالث من جماد الآخرة لعام 38 و400 ألف، الموافق ليلة الثاني من الشهر الثالث لعام 17 و2000. وقد وقفنا على باب ما جاء في سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم، هو الغلو في الصالحين. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين.
اللهم.
يقول الإمام المجدد رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم.
حسب. يقول: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. يشير المؤلف رحمه الله تعالى لأن هذا بداية كفر بني آدم، أي ذرية آدم. لما خلق الله عز آدم وأنزله إلى الأرض كان موحدا لله عز وجل، حتى في بعض الأحاديث أنه نبي مكلم، آدم نبي عليه السلام، فكان 10 قرون الناس على توحيد الله عز وجل، كما قال جل وعلا: كان الناس أمة واحدة، أي أمة مسلمة موحدة لله عز وجل. لكنهم بعد ذاك حدث الشرك فكفروا، أي كفر منهم من كفر، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. وأول ما حدث هذا الكفر في الخلق في بني آدم كان في قوم نوح عليه السلام، وكان سبب هذا الكفر أنهم غلوا في الصالحين، والغلو هو مجاوزة الحد الشرعي، فغلوا في مدحهم وتصوير تصاوير لهم، وما زال الشيطان يغويهم ويوسوس لهم ويضلهم، حتى أوحى إليهم أن هذه التصاوير، هذه الأصنام التي هي لرجال صالحين غلوا فيهم وتجاوزوا في حبهم وفي مدحهم، أوحى الشيطان إليهم أن هؤلاء لهم شفاعة عندهم، فما زالوا يتقربون إليهم ويعكفون عندهم حتى عبدوهم من دون الله عز وجل. فالشيخ رحمه الله تعالى، الشيخ محمد عبد الوهاب رحمة الله عليه، يحذر بهذا التبويب العجيب المفيد الذي غذاه بالأدلة من الكتاب والسنة والآثار، أن لما غلوا في الصالحين، أن بعض الناس الأوائل قوم نوح لما غلوا في الصالحين وقعوا في الشرك بالله عز وجل وكفروا بالله، فيحذرنا من هذا الغلو وهذا الإطراء والمدح الزائد عن حده في الصالحين، إذا كان والأمر كذلك يؤدي إلى عبادته من دون الله عز وجل، يؤدي إلى الشرك الأكبر بالله تبارك وتعالى. والشرك أخطر ذنب وأعظم ذنب عصي الله عز وجل به، حتى قال جل وعلا: إن أشركت ليحبطن عملك. وقال جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله الجنة ومأواه النار وما الظالم الأنصار. وقال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. لما كان الشرك خطير جدا لما كان الشرك خطيرا جدا ناسب أن يحذرنا منه بجميع وسائله، من وسائله أن يحذر من جميع وسائله الغلو في الصالحين، يعني مجاوزة الحد في حبهم وفي مدحهم وفي إطرائهم حتى إلى درجة أنهم يجعلون في منزلة الله عز وجل من استحقاق العبادة. فمنهم من يذبح للصالحين، ومنهم من ينذر لهم، ومنهم من يسجد ويركع لهم، ومنهم من يحلف بهم، ومنهم من يستعين بهم، ومنهم من ينذر لهم. فكل ذلك من الغلو، لأن الصالح صالح لنفسه، إنما يحب في الله، إنما يقتدى به، إنما نصنع كما صنع، إنما نستفيد من أقواله وأفعاله، لا أن نعبده من دون الله عز وجل. فعبادته من دون الله هذا غلو، والعبادة حق لمن؟ لله وحده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فمن بالغ في رجل من الصالحين، ولو نبيا من الأنبياء أو رسول من الرسل أو ملك من الملائكة، بالغ حتى جعله في مرتبة الله عز وجل فأعطاه من خصائص الربوبية أو الألوهية، فقد أشرك بالله سبحانه وتعالى. ساق المؤلف قول الله عز وجل، قال: وقول الله عز وجل وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، سموا أهل الكتاب لأن الله عز وجل أرسل إلى أنبيائهم كتبا، وهم أشهر بني إسرائيل اليهود، أرسل الله عز وجل عليه موسى عليه السلام وأنزل عليه التوراة. والنصارى أرسل الله عز وجل عليهم عيسى بن مريم عليه السلام وأنزل عليه الإنجيل، فسموا أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى. لا تغلوا في دينكم، أي لا تتجاوزوا الحد الشرعي فتقعوا فيما لا تحمد عقباه. وهذا الخطاب وإن كان لأهل الكتاب لكنه يشمل المسلمين، لأن ماذا أصلا يذكر لنا أهل الكتاب؟ ما بما أمرهم وعما نهاهم، وما وكيف كان مصيرهم لما عصوا الله، وكيف كان مصيرهم لما أطاعوا الله، حتى نقتدي، حتى نحذر مما وقعوا فيه فلا نقع مثلهم، حتى نفعل مثل ما فعلوا من الأفعال الحميدة الصالحة. فالله عز وجل لما قال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، هذا وإن كان هو خطاب لأهل الكتاب، لكن ذكر الله في كتابه لنا في قرآننا حتى ماذا؟ حتى لا نغلو كما غلوا. وإذا قال: وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى، ابن عباس صحابي المشهور ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، مفسر القرآن، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم في تأويل القرآن، يفسر هذه الآيات من سورة نوح عليه السلام، يقول الله عز فيها: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. يقول الله عز وجل: وقالوا، أي قال بعضهم لبعض قوم نوح، لا تذرن، أي لا تتركوا آلهتكم. الإله كل معبود قال له إله، سواء كان معبودا بالحق أو بالباطل، الإله المعبود بحق واحد هو الله عز وجل، وإلهكم إله واحد، وكل ما عبد من دون الله فهو إله، لأن الإله معناه المعبود. فلذلك هي آلهة، الله سماها آلهة لأنها معبودات لا لأنها المستحقة العبادة، هي اسمها آلهة لأنها تعبد، لكن الإله الحق واحد هو الله عز وجل. قال جل وعلا: وقالوا لا تذرن آلهتكم، هذا دليل على أن المعبودات من دون الله تسمى آلهة. وأدلة أخرى، قال جل وعلا: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، وقال جل وعلا: فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله آلهة، فسماها الله آلهة. ولذلك نفهم بأن كل معبود من دون الله يسمى إله. وبعض الناس يظن أن المعبود من دون الله لا يكون إلها إلا إذا كان صنما أو وثنا، لا، حتى الهوى يكون إلها إذا اتخذ من دون الله عز وجل. قال جل وعلا: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. حتى عيسى مريم اتخذ إله وهو لم يرضى بذلك، حتى قال الله عز وجل: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك، يعني نفى أن يكون قال ذلك، ولكن هم اتخذوه. فمن اتخذ إنسانا حيوانا جمادا ملكا نبيا رسولا وصنما وثنا هوى وعبده من دون الله فقد اتخذوا إله. وعلىها الآلهة كثيرة ولا قليلة؟ كثيرة جدا. لكن الإله الحق الواحد هو الله عز وجل، إلهكم إله واحد. فقال جل وعلا: وقال لا تذرن آلهتكم، يوصي بعضهم بعضا، ونحن أولى أن يوصي بعضنا بعضا بأن إيش نعبد الله وحده ولا شريك له. إذا كان المشركون يتعاونون ويتواصون وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، يعني اصبروا على عبادة الأصنام، دافعوا عنها، ذبوا عنها، بيّنوا محاسنها إن كان عندها محاسن لا محاسن لها، لكن هم يتعاونون على نصرة آلهتهم الباطلة، فنحن من باب أولى أن نتعاون على ماذا؟ على نصرة التوحيد عبادة الله وحده لا شريك له. وقال لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا، ودا هذا اسم لأحد المعبودات من دون الله، ولا سواع وكذاك سواع، ولا يغوث وكذاك يغوث، ويعوق ونسرا. يقول ابن عباس هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، هذا معبودات ولا رجال؟ هذه معبودات، أخذت الأسماء لأسماء رجال صالحين. كيف؟ قال فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم، كان في رجل صالح اسمه ماذا؟ ود، والثاني سواع، والثالث يغوث ويعوق ونسر، كان رجال صالحين هلكوا يعني ماتوا. أوحى الشيطان إلى قومهم، إلى أولادهم، إلى أخوانهم، أنصبوا، انصبوا بكسر الصاد، انصبوا إلى مجالسهم التي كان يجلسون فيها أنصابا، يعني تماثيل، يعني صور، هذا كان يجلس في المتكأ الفلاني، وذاك على الكرسي الفلاني، وذاك الزاوية الفلانية، أتوا كما يفعل اليوم، كما يفعل اليوم، يأتون إلى صنم، إلى وثن، إلى تمثال تذكار للرجل الفلان حتى يخلد ذكره، كان زعيما أو كبيرا أو عالما، إلى اليوم يفعلون هذا في المتاحف وغيره، صح؟ الفكرة هذه قديمة منذ زمن نوح عليه السلام، من أوحى بها؟ الشيطان إلى قومهم أن انصبوا هذه الأنصبة، ولم تعبد في البداية، لم تعبد، قال أن انصبوا إلى مجالس التي كان يجلسون فيها أنصابا، وسموها بأسمائهم، صنم سموه ود، والثاني سواع، والثالث يغوث، والرابع نسر، وهكذا. أيوة، يقول وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد. إلى هذه اللحظة لما فعلوا هالأفعال ما كانت للعباد، كما يقال الشيطان نفسه طويل يخطط للمستقبل، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو، وإنما يدعو حزبه ليكون أصحاب السعي. وقال جل وعلا وزين لهم الشيطان أعمالهم، خطير الشيطان لا تستهن به. يقول الله عز وجل ماذا فعل بآدم وزوجه؟ قال جل وعلا وقاسمهما إني لكما لمن الناصر، أقسم بالله لهما والله أني ناصح لكم، فدلاهما بغرور فأكلا من الشجرة. شوف يحلف لهم بالله أنه يريد لهم الخير، النصيحة. فالشيطان لما أمرهم أن ينصبوا هذه الأنصبة حتى يتذكروهم، ما تنسوا ناس صالحين، ناس خيرين كانوا ينصحوكم، كلما رأيتم صورهم تشجعتم للعبادة، كما يفعل بعض الناس إذا مات الميت كبر صورته ووضعه في المجلس، قال عشان ما ننسى الشايب الله يرحمه، عشان كل ما شفناه قلنا الله يرحمه الله يرحمه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، وهذا يقول الشيطان عشان كل ما شفته، كل ما شفت الوالد بشته وكاشه مكبر صورته أقول الله يرحمه. هذا ما تدخل الملائكة، هذا الفعل محرم. إذا والدك يعز عليك وبقلبك كل ما سجدت قل رب اغفر لي ولوالدي، مش تحط صورته، هذا من الشيطان. الشيطان ماذا يفعل؟ يزين. وزين لهم الشيطان إيش؟ أعمالهم. ليس محبة الوالدين أن تضع صورته في محفظتك ولا في مجلسك، لا، تحب والدك ادعو له حتى لو كان حي، حتى لو كان شباب ولو كان أنشط منك، حقه عليك عظيم، تدعو له في سجودك، في ذهابك، في إيابك. نعم، المهم الشيطان زين لهم ولم تعبد. حتى إذا هلك أولئك، من أولئك؟ صالحون ولا اللي إيش وضعوا الأنصبة والتماثيل؟ هؤلاء اللي وضعوا الأنصبة ماتوا. يقول ونسي العلم، العلم نور والجهل ظلمات، فلما نسي العلم وجاء الجهل عبدت، جاء الشيطان إلى الجيل بعد الجيل الذي وضع الأنصبة، فقال إن آباءكم ما وضعوا هذه الأنصبة إلا لأن لها شفاعة عند الله، فما زال بهم الشيطان يقنعهم بهذا حتى عكفوا عندهم حتى عبدوهم من دون الله والعياذ بالله. وقعوا بماذا؟ بالفاحشة، بالمنكر، بالربا، بالعقوق. لا والله، وقعوا بأعظم ذنب عصي الله به، وهو الشرك الأكبر الذي من جاءه، من ارتكبه، من فعله، فإنه يخلد في نار جهنم أبد الأبدين. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى العباد الكفر. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما الظالمين أنصار. إن الله لا يغفر أن يشرك به، فما أعظم من ذنب. اليوم الناس ربما تستنكر بعض المنكرات ويحق لهم، المنكر منكر، لكن لو رأى الشرك أو سمع به أو علم بمن يدعو إليه لا يحرك ساكنا، لكن إذا شاف سرقة ولا أموال ولا دنيا ولا كذا انفجر انفجر. وقد يكون هذا المسروق ما هو مسروق من جيبه، لكن يصرخ ويرفع صوته. لماذا؟ الأموال، لأنه خايف أن يموت من الجوع. لكن الشرك بالله، يستهزئ بالدين، يتركون الصلاة، يستهترون في محارم الله، هذا عادي. لكن كل شوال الدنيا، لا تمس الدنيا، هذا دليل على ماذا؟ على الجهل بمعرفة خطورة الشرك. حتى يروى أن بعض المشايخ كان يدرس التوحيد ويعيد التوحيد ويدرس التوحيد، حتى قال بعض الطلاب يعني درسنا كثيرا يعني يكفي. سكت الشيخ، انصرف، أتاهم اليوم الثاني فأخبرهم بما وقع لآل فلان، قفز عليهم معتدي واعتدى على ابنتهم وارتكب معها الفاحشة وإلى آخره. فاستعظم الأمر، أعوذ بالله، كيف، متى حصل؟ قال لا، وآل فلان وقع عندهم مريض فعجزوا في علاجه، فذهب إلى مشعوذ فطلبهم منهم أن يذبحوا ديكا. إيه الشرك هذا؟ أعوذ بالله. قال سبحان الله، فجرتم لما سمعتم أن واحد اعتدى على بنت، ولما ذبح الديك لغير الله، الشرك الأكبر الذي يدخل صاحبه جهنم ويأخذ منها، كأن الأمر كأنه لم تهتموا له. هذا دليل عليكم ما استوعبتم التوحيد ولا عرفتم خطورة الشرك. فإذاك تجد كثيرا من الناس لا يحرك ساكنا لو أشرك بالله عز وجل. لكن الله عز وجل إذا أشرك العبد معه إلها آخر لا يغفر هذا الذنب أبدا، أشد ذنب عند الله عز وجل. وقد قال ابن مسعود للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي الذنب أعظم عند الله؟ أي الذنب؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، هو خالقك تجعل له ندا مثله تزعم. قال: أن تجعل الله ندا وهو خلقك. قلت: إن ذلك لعظيم. ابن مسعود يعرف، مربيه النبي عليه الصلاة والسلام، من طلاب الرسول صلى الله عليه وسلم، من تلاميذه. قال: قلت: إن ذلك لعظيم. ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. واحد يقتل ولده، حتى البهائم المفترسة تفترس، ها، يعني البهم الصغيرة وتعطف على صغارها، ولا لا؟ يعني شوف، إذا بلغ إنسان درجة يقتل ولده جريمة عظمى، لكن هذه أقل، ترى أهو من الشرك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك بدلا تحفظ عرضه وتفزع له وتصونه وتحسن له، يذهب هذا البعيد ويرتكب الفاحش مع زوجة الجار، عظيم. لكن هذا أيضا أهو من الشرك. الشرك أعظم ذنب من عصي الله به. فذاك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: إشراك بالله وعقوق الوالدين وقول الزور وشهادة الزور. أعظم من كل الذنوب الشرك بالله عز وجل. فهؤلاء لما نسي العلم وهانت محرمات الله عز وجل وجهل الناس الشرك وخطورة الشرك، جاءهم الشيطان وأقنعهم وأوحى إليهم أن اعبدوها، فعبدوها من دون الله عز وجل، فوقعوا في الشرك الأكبر. ما حال هؤلاء منذ أيام نوح عليه السلام أول الرسل، وهم ما زالوا يعذبون في نار جهنم والعياذ بالله، يعرضون عليها غدوا وعشيا، لأنهم أشركوا بالله عز وجل. كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل العرب يقال له عمرو بن حيي الخزاعي، هذا أتى بالعبادة أصنام من بلاد الشام، من بلد اسمه بلقاء، إلى الجزيرة العربية، فسيب السوائب و شرع للناس الشرك بالله عز وجل وغير دين إبراهيم عليه السلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيته في جهنم يجر أقصاب بطنه ماش، لأنه الذي جاب الشرك. من منذ متى هذا؟ قبل النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يعذب في نار جهنم. شوف خطير الشرك، والله أحدنا لا يستطيع أن يتحمل عود كبريت، صح؟ كم؟ ولا لحظات، ما يتحمل، ما يتحمل حرارة الشمس، ما يتحمل الحر بدون مكيف، حط مكان مغلق، كيف سيتحمل جهنم أبد الآبدين؟ خطير الشرك، خطير جدا، لا بد تخاف منه. فذاك إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء وإمام الحنفاء الذي حطم الأصنام بيده، كان يدعو الله عز وجل يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قالوا: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ إذا إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء إمام الحنفاء اللي شهد الله له جل وعلا شهادة عظيم الله. قال: وإذا ابتلى إبراهيم ربي بكلمات فأتمهن، قال: إني جعلك الناس إماما. الله جعله إماما، قدوة، ومع ذلك يقول الله: إن إبراهيم كان أمة، يعني قدوة قانتا لله حنيفة ولو أن يكون مشركين. يقول الله عن إبراهيم عليه السلام أنه قال: ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، الأصنام ضلوا كثير من الناس، إلى أن قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الله المستعان. وقال ابن القيم: قال غير واحد من السلف، يعني في تفسيرها الآية، آية اللي هي وقال تذن آلهتكم، قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم والعياذ بالله. نعم.
وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه. قال نعم. رسول الله
يقول، وعن عمر بن الخطاب الخليفة الراشد المعروف، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. الرسول صلى الله عليه وسلم أحق البشر بأن يمدح، وهو أهل لذلك، وقد مدحه الله عز وجل، الله مدحه، فقال جل وعلا في حق نبي محمد صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. كان على خلق، موحد لله عز وجل، مخلص لله، عابدا قانتا مستقيما تقيا عالما راكعا ساجدا داعيا ذاكرا تائلا القرآن مجاهدا في سبيل الله. أي فضيلة لم يتخلق بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ بل هو سيد المتواضعين وسيد الكرماء وسيد المتقين، يستحق من المدح ما يستحقه، لكن لا تتجاوز في مدحه الحد فتعطيه من الصفات ما لله عز وجل من الربوبية والألوهية. يستحق المدح وهو أهل لذلك، رب العالمين مدحه، مذكور في التوراة والإنجيل، بشر به من قبل المرسلون، رسول رب العالمين، أرسل الله رحمة للناس جميعا، أرسل الله الإنس والجن، يدعى يرسل النبي إلى قومه خاصة، وأرسل إلى الناس عامة، سيد ولد آدم يوم القيامة، صاحب الشفاعة العظمى، صاحب المقام المحمود، رفع الله ذكره: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. لا يشهد أن لا إله إلا الله إلا وشهد أن محمد رسول الله. لن يدخل جنة أحد حتى يؤمن به وحتى يتبعه. لا تتحقق مع أحبة الله للعبد حتى يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. قل: إن كنتم تحبون الله اتبعوني يحببكم الله. شيء عظيم هذا الرسول الكريم، ولكن مع ذلك ليس له من خصائص الربوبية ولا الألوهية شيء، ما هو إلا عبد. سبحان الذي أسرى. قولوا معي يا نايمين، قولوا معي، أنتم معانا بالدرس ولا؟ سبحان الذي أسرى بعبده، عبد، سبحان الذي أسرى بعبده فأوحى إلى عبده ما أوحى. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، عبد لله عز وجل، ليس له من خصائص الربوبية ولا الألوهية شيء. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم عبد لله، فكيف بمن هو دون الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كيف بالأصنام، بالأوثان، بالسحرة، بالمشعوذين، بالقبور، بالأولياء، بالمزارات، بالأحجار. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو إلا عبد، فكيف يعبد من هو دون الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إذا رجل يقول للرسول صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت، وهذه الكلمة كانت تقال قبل النهي، لكن هذا الرجل ما علم أن قد نهي عنها، فقال كما هو العادة ما شاء الله وشئت. قال الرسول صلى الله عليه وسلم أجعلت لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. لا تغلو في دينكم، لا تبالغ في الإطراء. تمدح الرسول صلى الله عليه وسلم امدحه بما مدح الله به، بما يستحق من المدح. لا تتجاوز وتقول يعلم الغيب، لا تتجاوز فتدعو من دون الله وتقول يا رسول الله أغثني، لا تتجاوز تقول يا رسول الله اشفع لي. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم يشفع بإذن الله. تريد شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ تريدها؟ تسألها ممن؟ من الله الذي هو يعطيه الشفاعة. قل اللهم إني أسألك شفاعة نبيك، لا تقل يا رسول الله اشفع لي. بالأمس القريب قبل يومين ثلاثة أيام أرسل لي واحد رسالة صوتية على الهاتف، يقول في واحد يقول إذا زرت الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقل له اشفني يا رسول الله، لا تقل له ارزقني، هذا شرك. والله كلام سليم، لا تقول له اشفيني، لا تقول له اشفيني، لا تقول له ارزقني، هذا من الشرك. ولكن إذا ذهبت إلى قبره صلى الله عليه وسلم قل له يا رسول الله اشفع لي عند الله. يا سلام، بدأ بداية صحيحة ثم أتى بهذه الطامة. تذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وتقول لا اشفع لي، ما الفرق؟ لا تدعو مع الله إلها آخر، إله مو رسول. حتى الرسول إذا دعي صار ماذا؟ صار إلها. الإله قلنا لكم قبل قليل، الإله من هو؟ المعبود، سواء كان معبود بحق أو بباطل. أما المعبود بحق فهو واحد، هو الله عز وجل، وأما المعبود بباطل فكل ما عبد من دون الله فهو إله، حتى الهوى إله. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ لابد أن نفهم هذا جيدا. من دعي من دون الله صار إلها، من سجد له من دون الله صار إلها، من نذر له من دون الله صار إلها. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لا تجعل قبري وثلا يعبد. قالوا معنى هذا أنه لو اتخذ قبره وعبد لصار وثنا، وهو قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. فكل ما عبد من دون الله فهو إله، فالإله هو المعبود. فلذلك لا تتجاوز في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم كما نهانا الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال لا تطروني، لا تبالغون في المدح حتى تجعلونني إلها، حتى تجعلونني مستحق للعبادة، حتى أدعى من دون الله، حتى يستغاث بي من دون الله. لا تفعلوا كما فعلت النصارى بابن مريم، عبدوه من دون الله، قالوا هذا ابن الله، قالوا إن الله ثالث ثلاثة، الله ثلاثة. كيف؟ قال يعني هو ثلاث أشياء في شيء واحد، ثلاث أشياء في شيء، لأن الإله المعبود متكون من قسمين، لاهوت ها وشنو ناسوت، يعني إله جزئين، في جزء إلهي وفي جزء إنساني، هكذا رب العالمين، في جزء الله في جزء عيسى، فهو لاهوت وناسوت. طيب إله ويصلب ويقتل كما تزعمون؟ قال إيه، الذي قتل هو الجزء الإنساني، أما الجزء الإلهي لم يقتل، فهو من قسمين ها، يعني هو خلطة سرية، إله جزء منا إله وجزء منا إنسان. فالرسول يقول لا تفعلوا مثل ما فعل النصارى، تقولون بعد ها الله عز وجل نص شيء منه إله وشيء منه إنسان. فالذين يقولون أغثنا يا رسول الله، ماذا فعلوا؟ عبدوا الرسول صلى الله عليه وسلم من دون الله. ما الذي يغيثك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه لما أراد أن يستغيث استغاث بمن؟ بالله عز وجل. ما استغاث بنوح عليه السلام، ولا بموسى عليه السلام، ولا بإبراهيم عليه السلام، ولا بعيسى عليه السلام. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فكان في بدر في حرج عظيم، إذا قتل هو وأصحابه في هذه المعركة في هذه الموقعة فلن يقوم الإسلام بعد ذلك، خلاص هذه خلاصتهم الرسول صلى الله عليه وسلم وكبار الصحابة، إذا قضي عليهم اليوم، وكان المشركون ثلاثة ضعف، ولا الصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم ما خرجوا للقتال، حتى عدة قتال ما عندهم عدة عدة، وإنما خرجوا ليعترضوا لقافلة لقريش، لعير قريش يعني لقافلة لقريش، فصارت الموقعة شاء الله عز وجل. إذا هلكوا في هذه اللحظة ما بعد ما في رسول بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، فماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ استغاث من؟ نوحا ولا إبراهيم ولا سليمان ولا داود ولا عيسى؟ من استغاث بالله؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم ما هو إلا عبد كان يعبد الله، يذبح لله ويصلي لله امتثال لقول الله فصل لربك وانحر، فماذا فعل؟ صلى لربه ونحر لربه، كان ماذا يفعل؟ يستغيث الله، يدعو الله. وهكذا يجب علينا أن ندعو الله وحده، نذبح لله وحده، نستعين بالله وحده، نستغيث بالله وحده، نستعيذ بالله وحده، نتوكل على الله وحده، وهكذا جميع الدين نجعله الله عز وجل. فلا يجوز أبدا بحال من الأحوال المبالغة في إطراء الرسول صلى الله عليه وسلم ومدحه حتى نتجاوز به من رسول كريم إلى أن نجعله رب العالمين، يخلق ويرزق ويستجيب وينقذ ويشفي ويعافي ويعطي ويمنع، لا لا لا، هذا حق الله عز وجل وحده لا شريك له. فقال عز وجل لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم يعني عيسى، إنما أنا عبد، وإنما هذا إيش الحصر، يعني ما أنا إلا عبد، فقولوا عبد الله ورسول. صحيح أنه عبد، لكن يا أخوان أيضا هو رسول، فحتى لا ينادى كما ينادى فلان يا عمر يا أبا بكر، لا، يقال يا رسول الله يا نبي الله، لا تجعل دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا. حتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم، هذا ليس كهذا، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فليقل لنفسي مكان معتمد في النار إذا كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. الذي يسب الرسول صلى الله عليه وسلم كافر يخرج من الإسلام، وليس كذلك لو سب غير الرسول عليه الصلاة والسلام. الذي لا يشهد أن محمد رسول الله كافر، بينما الذي يشهد لغير الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه هو رسول الله هو خاتم المرسلين يكون كافرا. يعني لو قال قائل أشهد أن فلان رسول الله واحد من الناس غير الرسل يكون كافرا، فمن لم يشهد أن محمد رسول الله كفر، ومن شهد أن غير الرسول صلى الله عليه وسلم رسول الله كفر. من المسلم؟ الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الذي يجهل أن الرسول صلى الله عليه وسلم اسمه محمد ما يصح إسلامه. لو قال واحد أنا أعرف أن في واحد رسول بس ما أدري إيش اسمه، ما أدري هو خالد ولا ناصر ولا عبد الله ولا، هذا ما يدخل الإسلام. لا بد أن تشهد ماذا؟ أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. طيب الذي يجهل اسم والد الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله بس ما الناس والد الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله، صح إسلامه؟ ولازم يشهد أن محمد ابن عبد الله، بس يشهد أن محمد ما يدري إيش اسم أبو الرسول صلى الله عليه وسلم، ما يلزم تأكد. يعني واحد مسلم بنغالي ولا استرالي ولا هندي ولا صيني، مسلم بس يعرف أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ما يعرف أن اسمه محمد ابن عبد الله، يصح إسلامه؟ يعني زين ما يدري أن والد الرسول اسمه عبد الله، يصح؟ يقول يصح، إيش رأيكم؟
صحيح. لكن لو قال
يا شيخ ما قال، عاش ومات ما قال، واحد نص افريقيا نص اسيا نص امريكا يشهد الله لا محمد رسول الله، ولا عمره سمع ان اسمه محمد بن عبد الله، لكن يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، يكفي ولا ما يكفي؟ بس ليش سويتي انك شاكي؟
والله في حساسيه،
في حساسيه جت ما جت حساسيه اللي عند السؤال الحين؟ متاكد ولا متاكد؟
انا اسف يا شيخ.
متاكد ولا متاكد؟
ان شاء الله
يكفي. ان شاء الله عمو متاكد. متاكد يكفي؟ نعم يكفي ان نشهد ان محمد رسول الله، ليس بضروره تعرف ان اسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم من قريش وقريش من العرب، هذا اذا عرفته فزياده العلم خير، وقل رب زدني علما، لكن القدر الكافي ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. لو شهدت ان في عبد من عباد الله هو رسول الله ما اعرف اسمه ما يكفي، لازم تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، لان عبد من عباد الله هذا يشمل غير الرسول صلى الله عليه وسلم ايضا، فلا بد أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذن صحيح أن عبد لكن أيضا رسول، وإذا قالها العلم هو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، فجمع الله له بين هذين الوصفين. فقال جل وعلا سبحان الذي أسرى بعبده، وقال جل وعلا محمد رسول الله، جمع له بين ماذا وماذا؟ بين العبودية لله وبين الرسول، بين الرسالة فهو رسول رب العالمين. وقال جل وعلا يا أيها النبي اتق الله، وقال جل وعلا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك. إذن سماه رسولا وسماه نبيا وقال محمد رسول الله، فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. أكمل.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون. قالها ثلاثة.
ختم الشيخ رحمه الله الباب بهذين الحديثين. الأول قال الرسول صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو، وإياكم هذا أيش؟ لفظ للتحذير، والغلو منصوب بفعل محذوف تقديره احذروا الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. والغلو قلنا ما هو؟ تجاوز الحد الشرعي. وذكر حديث مسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون، يعني الذين يغلون. التنطع هو المبالغة ومجاوزة الحد. قالها ثلاثا أي كررها ثلاث مرات للتحذير، يعني قال هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون. وفي الباب مسائل أي فوائد يقرأها الآن عبد الرحمن. الأولى
قال الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام ورأى من قدرة الله وتقريبه للقلوب العجب.
نعم، الذي تأمل هذا الباب وبابين بعده كما سيأتي إن شاء الله تعالى يعرف غربة الإسلام. كيف غربة الإسلام؟ يعني وين الآن اللي فاهم التوحيد صح؟ بعض القبور التي تزار يقال أن يشد لها الرحال سنويا 4 ملايين، يتسمون بماذا؟ بالإسلام، يسمون نفسهم مسلمين، هم يذهبون إلى هذه القبور وهذه المزارات، وبعضها يطاف بها كما يطاف بالكعبة، وهناك تسكب العبرات ويخلص لها الدعاء ويوفوا لها النذور، حتى المحلات والعمارات والشقق والعيادات اللي حول هذا المزار مرتفعة الأسعار. كيف الناس مكف عقار غالي؟ لأن الناس تذهب يحجون لله عز وجل ويعتمرون إلى بيت الله طاعة لله. أهل القبور أهل المزارات هكذا، باصات وفنادق ورحلات وإعلانات مخصصة لشد الرحال إلى أموات ورفات لتعبد من دون الله. فمن عرف هذا الباب وبابين بعده عرف غربة الإسلام. وين التوحيد؟ أين التوحيد؟ إذا كان هذا القدر من المسلمين مما تسمى الإسلام يفعل هذه الأفعال، وكل بلد إلا ما قل وندر، وقد عاف الله بلاد هذه ما فيها مزارات، ولكن كثير من بلاد المسلمين كل من حط له ولي وكل من حط له قبة وكل من حط له مزار، حتى بعضها ليست بشيء، يعني لو حفرت ما في شيء، لكن واحد يقول رأيت في المنام أن في رجل صالح مر هنا وجلس هنا حط له مكان وقال أنا رأيت في المنام وصدقه. وبعضه وجد عظام كبيرة قال هذا أكيد أن هذا ولي مولي، حط العظم هذا جعله مزارا. وبعضهم حيوان من الحيوانات وضعه وقال هذا ولي، وأخذ يتكسب يأكل أموال الناس بالباطل. حتى يروى في مزار في العراق اسمه إيش؟ السيد واوان. شلون هذا واوان؟ سيد واوان قال هذا أصله اسمه السيد واوي، والواوي نوع من الكلاب، ها في العراق الواوي واوي جاك الواوي ولا عضك الواوي، كلب من الكلاب. واحد من الرعيان حرق واوي بالنار، قام يعاوي عاوي هذا حتى مات. بعدين صرع هذا الراعي، صرع جاه الشيطان وصرعه، قالوا ما صرعه إلا لأن هذا سيد، هذا الكلب واوي سيد. لذلك لما إيش؟ لما حرق هذا الراعي شور به وحصل هاي الحالة. فأتوا إلى هذا المريض المصروع فقالوا إيش؟ نذر لك يا سيد، راحوا حق الواوي المحروق، يا سيد نذر لك إن عافيت هذا الراعي ما عاد نعيدها. فالشيطان طلع منه، تعافى الراعي قام يركض، قال ها فعلا سيد هذا الواوي، دفنوا هذا الرفات المحروق هذا الواوي وجعلوا مزار. بعدين مي حلوة سيد واوي، سيد واوي يعني سيد كلب، حرفوا إلى إيش؟ سيد سيد واوان. هذا ليس ببعيد، البدو الذي يزار ويعظم ويقسم به ليس بشيء. قال لو أردت أن تكتب نص صفحة في سيرته ما وجدت. من هذا السيد أحمد البدوي؟ من؟ إيش سيرته؟ إيش مؤلفاته؟ إيش كتبه؟ إيش طلابه؟ إيش دعوته؟ ولا شيء، ومع ذاك يزار، تعرف طنطة به ويعرف إيش ويعرف بطنطة، صح؟ البدوي في طنطة ولا أنا غلطان؟ في طنطة، ولا عقار غالي وناس وتزوره وشدلة والرحال، وهكذا في كل مكان. السودان ما فيها ولا لا؟ يقول لا السودان هي تصدر، يقول ما شاء الله. شوف تعرف غربة الإسلام حين لو نظرت للحال.
الحين تزور المقابر وتقرأ الفاتحة وتدعي الحق والديك،
ادعي وانت هنية،
ما يصير تروح هناك،
ادعي انت رايح رايح واصل تسلم
السلام
ما في فاتحة، فاتحة اقرأها هني بالصلاة، مو تقول ما قلنا لك كبر وقرأ الفاتحة. يلا كمل. فاتحة تقرأ بالصلاة مو عند المقابر. الرسول صلى الله عليه وسلم عنده مقبرة عمره ما راح وقرأ الفاتحة أبدا بحياته، ما راح قرأ الفاتحة عند القبور. ماتوا ناس من أهله، حمزة سيد الشهداء عم النبي عليه الصلاة والسلام، ها ما راح قرأ الفاتحة. فاتحة تقرأها بالصلاة دعاء الميت. نعم
كمل. الثانية معرفة أول شرك حدث على وجه الأرض أنه بشبهة الصالحين.
نعم.
قال الثالثة أول شيء،
وهذا كان في قوم من نوح عليه السلام. نعم.
قال الثالثة أول شيء غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم.
نعم.
الرابعة سبب قبول البدع مع كون الشرائع والفطر والفطر تردها.
تردها ما هو السبب؟ الباب هذا فيه معرفة سبب قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. ما السبب؟ اقرا العنوان، عنوان الباب ايش؟
باب ما جاء،
ما جاء،
باب ما جاء ان الباب ما جاء ان سبب كفر بني ادم وتركهم دينهم هو الغلو الصالح.
عرفت السبب الان؟ الغلو صالح. واضح، خليك منتبه. نعم كمل.
الخامسه ان سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل، فالاول محبه الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره.
لماذا الجيل الأول اللي بنى الأنصبة للصالحين من أي باب؟ كانوا يريدون خيرا ولا شرا؟ خير. قال حتى نراهم كل ما شفناهم تشجعنا، مثل اللي قلنا لعلق صورة الشايب يقول إيش عشان كل ما دخل الدوار شفته الله يرحم، الله يرحمك، الله يرحمك. الملائكة ما تدخل بيت فيه كلب ولا صورة، هذا حسب على إيش؟ سوف شوف أعوذ بالله، حتى صورة أبوه ما حطها بالدوالي. شوف يعني يعيبون عليهم اللي ما يسوي المنكر، يعيبون عليه، هذا أصلا فيهم خير كان حطوا صورة أبوهم شايبهم في الدواني. يا سلام
أبوهم وصور الأمارة اللي عندهم
مثل صورة دخلنا بالسياسة. ده كمل كمل. إيه دخلنا بالسياسة.
السادسة تفسير الآية التي في سورة نوح، والسابعة جلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد، الثامنة أن فيه شاهدا لما نقل عن السلف أن البدعة سبب الكفر، التاسعة معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة.
شوف الشيطان يعرف بأن إيش راح يؤدي الأمر، أوحى إلى الجيل الأول ضعوا الأنصبة وانفك مخطط ذي المستقبل حتى إذا هلك هذا الجيل ونسي العلم جاء إلى اللي بعده. قال أباءكم ما وضع تلك الصور إلا لأنها لها شفاعة عند الله، فما زال بهم يحكمون عندها حتى عبدوه من دون الله. الشيطان يعرف. شوف. نعم.
قال التاسعة معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل.
نعم.
العاشرة معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه.
نعم.
الحادية عشرة مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح.
نعم.
الثانية عشرة معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها.
نعم.
الثالثة عشرة معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحادث إليها مع الغفلة عنها.
نعم.
الرابعة عشرة وهي أعجب قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث ومعرفتهم بمعنى الكلام
يعني قراءة أهل البدع لهذه القصة معرفتها الحديث ومعرفتها مع ذلك إيش؟
وكون الله حال بينه وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات واعتقدوا أن نهي الله ورسوله عنه هو الكفر المبيح للدم والمال. الخامسة عشرة التصريح أنهم لم يريدوا إلا الشفاعة. السادسة عشرة ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك. السابعة عشرة البيان العظيم في قوله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى إلى آخره. فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين. الثامنة عشرة نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين. التاسعة عشرة التصريح أنها لم تعبد حتى نسي العلم ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده. العشرون أن سبب فقد العلم موت العلماء.
الله أكبر. إذا مات العلماء جاء البلاء. نسأل الله العافية. صلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.